أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. لما أخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى عن المشركين وحالهم في طلب تعديل العذاب وتهورهم واستعجالهم، فقال الله سبحانه أن هذا العذاب سيأتي وكل ما هو آت فهو قريب. يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. يستعجل المشركون الكافرون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم تعديل العذاب ويستعجلونك بالعذاب، ولكن الله قد قضى أن عذابهم له أجل مسمى، فهو في علم الله عز وجل في وقت كذا. والناس يستعجلون، المؤمنون يستعجلون عذاب الكافرين ويستعجلون الانتصار عليهم، والله عز وجل قد أجل عنده أجلا في الوقت المعين يأتي أجل الله عز وجل ويأتي قضاؤه وقدره لهؤلاء. يستعجل المشركون بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. ولا يأتينهم بغتة، لن يأتيهم بعلامة قبلها، ولكن يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هؤلاء الكفار الذين يطلبون العذاب وينتظر المؤمنون عذاب هؤلاء، يخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى بأنهم تحيط بهم جهنم يوم القيامة. إن جهنم لمحيطة بالكافرين، لا يقدرون على الهرب منها. يوم القيامة يستشعر الجميع أن الدنيا لم تكن شيئا مهما طالت هذه الدنيا. فيوم القيامة إذا سئلوا قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، مهما طال العمر بالإنسان، فإذا جاء يوم القيامة يقول: لبثنا يوما أو بعض يوم، جزء من اليوم، ما لحقناش، ما قعدناش في هذه الدنيا. فالإنسان الذي يستعجل في الدنيا يقال له: لا تعجل، ستعرف يوم القيامة أن الدنيا لم تكن شيئا وأن طول عمرك في الدنيا لا يسوى شيئا. فهنا استعجلوا بالعذاب، وأخبر الله عز وجل عن عذاب يوم القيامة: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. جهنم محيطة بالكافرين، أحدقت بهم، أحاطت بهم، من فوقهم النار ومن تحتهم النار، وهم بداخلها محبوسون لا انفكاك لهم عنها ولا هرب منها. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. أما المؤمنون فقد أمرهم الله عز وجل في الدنيا بأن يهاجروا من الأرض التي فيها الكفر، التي فيها الظلم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لم تخلقوا لتهانوا في مكان تقدرون أن تهربوا منه وتخرجوا منه. ما الذي صبركم على هذا المكان؟ إذا كان بأيديكم أن تخرجوا فاخرجوا، وأرض الله واسعة كما أخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى. قال هنا: يا عبادي الذين آمنوا، ينادي على المؤمنين، وهذه قراءة نافع وقراءة أبي جعفر وقراءة ابن كثير وابن عامر وعاصم: يا عبادي الذين آمنوا. وباقي القراء: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة، قراءة الجمهور إن أرضي بالسكون، وقراءة ابن عامر إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قراءة الجمهور فاعبدون، وقراءة يعقوب وقفا وصلا فاعبدوني. فالله عز وجل يأمر المؤمنين اعبدوني في أي مكان، لا تصبروا على الذل في مكان تهانون فيه وتمنعون من إقامة شعائركم وشرائع الله سبحانه. هاجروا. المؤمنون منهم من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومنهم من بقي بمكة ولم يخرجوا، فكان المسلمون يراسلونهم ويطلبون منهم أن يخرجوا فيقولون نخشى نخاف، والبعض منهم خرجوا وأرادوا الخروج واستطاعوا أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر أمسكهم الكفار وعذبوهم وضربوهم في مكة. فالله عز وجل يقول للمؤمنين إن أرضي واسعة. من استطاع أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل ذلك، ومن استطاع ولم يفعل وظل مع الكفار وظل مع من يفتنه عن دينه مع قدرته على الخروج، فيأتي يقول الله سبحانه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كانوا مستضعفين في ظنهم، وكانوا يقدرون على الخروج من هذه الأرض، ومع ذلك فضلوا فيها بقوا في مكة، يفتنهم الكفار فيفتنون. فأخبر الله سبحانه عن هؤلاء وأمثالهم الذين فتنهم الكفار فارتدوا على أعقابهم وتركوا دين الله سبحانه، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هنا يقول يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. مخلوق الإنسان لعبادة الله سبحانه، قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مطلوب منه العبادة، والعمر عمر الإنسان غالي جدا لا يساويه أي قيمة من القيم. عمر الإنسان أغلى شيء عند الإنسان عمره، كلما عبد الله سبحانه تبارك وتعالى كلما كان قريبا من ربه سبحانه، كلما كان في أعلى الجنات، كلما فرط وقصر كلما بعد شيئا فشيئا حتى يكون في النار. لذلك الإنسان ينتهز لحظاته، ينتهز ساعاته وأوقاته حتى يدخل جنة الخلود بعمله الصالح. قال الله سبحانه كل نفس ذائقة الموت، كل بهذه النهاية لكل إنسان، ما فيش حد حيأبد في هذه الدنيا. طالما أن الله عز وجل أمرنا بعبادته فلنعبد الله سبحانه. إذا ضيق على الإنسان في مكان فليخرج إلى مكان آخر، ولكن لا يمكث في مكان يفتن فيه ويبتعد عن دين الله ويقول أنا معذور، يكفر بالله سبحانه ويقول أنا معذور، يفعل أفعال الفساق ويقول أنا معذور. طالما أن له مندوحة أن يخرج إلى مكان آخر فليبعد عن الفسقة، وليبعد عن الظلمة، وليبعد عن الكفار، وليعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأرض الله واسعة، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس، لا أحد يفر من الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يبقى هنا الموت محيط بالإنسان، ومهما أمل الإنسان في العيش وفي الحياة في النهاية يأتي إليه الموت من حيث لا يدري، من حيث لا يحتسب. كل إنسان يغدو، فمعتق نفسه أو موبقها كما ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه، يصبح كل إنسان بالنهار الصبح يأتي عليه لا يدري هل حيكمل باقي يومه ولا يموت في هذا اليوم، يموت على طاعة ولا يموت على معصية. كل نفس ذائقة الموت. وأخبرنا الله عز وجل أن الموت هذا يأتي للإنسان باطة، يبغت الإنسان فجأة إذا به ميت، بعدما كان في الدنيا إذا به عند الله سبحانه، بعدما كان فلان بقى الجثة، هاتوا الجثة، حطوا الجثة، ادفنوا الجثة، بعدما كان اسمه فلان. هذه الحياة الدنيا. فمن عمل صالحا يستبشر حين يلقى الله سبحانه وتبارك وتعالى بعمل صالح، بعمل طيب، بجهاد في سبيله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان الذي يفر من الله أين يفر من الله عز وجل؟ مهما فر الموت محيط به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد رسم لأصحابه خطوطا على الأرض، قال على الخط الأول هذا الإنسان، وخط بعده بقليل قال وهذا أجله، وخط بعده بكثير قال وهذا أمله، هذا أمله. يبقى الإنسان ماشي ماشي لفين؟ إلى أمله، أمله بعيد جدا ما بيخلص أمل الإنسان. فبينما هو ينظر إلى الأبعد إذ جاءه الأقرب، إذ جاءه الأقرب. يبقى مش كل ما يؤمله الإنسان سيأخذه، ولكن الموت يحيط بالإنسان ويأتيه. أسعد إنسان الذي يأتيه موته وهو مطيع لله سبحانه وتبارك وتعالى. شوفوا لما تفرجوا كده على الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه، وتشوفوا كيف قتله الكفرة اليهود لعنة الله عليهم، ولكن تستبشروا بهذا الرجل أن يختم الله عز وجل له بهذا العمل الصالح، أن يصلي الفجر ويخرج ويقتل شهيدا. لعله ما كان يحلم بهذا الشيء، أنه لا كان بيقاتل بسلاح ولا في إيده مدفع ولا يعمل كذا، وجتله الشهادة الغاية عنده وهو خارج في ذمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، بشارة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. من كان يدري أنه يأتيه الموت أو الشهادة في هذا الوقت؟ نسأل الله عز وجل أن يجعله من الشهداء رحمة من رب العالمين. ولعل الإنسان يرى المنظر فظيعا جدا، إنسان تنزل عليه صاروخ ولا ينزل عليه قنبلة ولا يأكله القطر ولا تدوس عليه عربية، يرى شيء صعب ورهيب جدا المنظر. ولكن حقيقة أن الشهيد عند الله عز وجل له أجر عظيم من ساعة ما يقتل. هذا الوقت اللي يأتيه حتفه لا يشعر بشيء، ولا يشعر بشيء. يستشعر الشهيد بالقتل كما يستشعر أحدكم بالقرص، البعوضة تقرص الإنسان ما يلحقش يحس بها، وكذلك الشهيد حتى وإن كان المنظر أمام الإنسان منظرا مروعا ومنظرا صعبا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه لأن الله ما تخافوش على الشهيد، الله أحن عليه منكم أنتم. فالله عز وجل يجعل هذا الشيء الهائل الذي تراه شيئا يسيرا جدا، ويبشر هذا الشهيد ويرى الحور العين يستقبلونه، ويغفر له في أول دفعة من دمه، ويبشر ويرى منزله من الجنة، وغير ذلك من خصال الشهيد عند رب العالمين سبحانه. فهذا إنسان قتل في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، قتل على يد الكفار. يقول عمر رضي الله عنه وقد قتله أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه، يقول لابن عباس اذهب فانظر من قتلني، فيذهب ويبحث وبعدين يقول له قتلك أبو لؤلؤة، يقول الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد أحد من المسلمين، الحمد لله. إذا قتله أحد من المسلمين يمكن هذا المسلمين الذي فعله كان لأن عمر ظلمه مثلا فقتله، يوم عمر يخاف أن يكون واحد من المسلمين فعل ذلك، الذي فعل واحد مجوسي كافر، الحمد لله الذي رزقني الشهادة. عمر بن الخطاب كان يسأل الله عز وجل الشهادة ويقول اللهم ارزقني شهادة في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني شهادة في بلد نبيك. فيتعجبون له، وكيف هذا؟ ازاي تقتل في بلد النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد خارج والبلد بقت دار الإيمان وكل اللي فيها مسلمون، أي شهادة هذه؟ ويقول يأتي بها الله إن شاء، يفعل الله عز وجل ذلك إن شاء. وليس على بال عمر أنه يموت هذه الموت رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإذا بالشهادة تأتي إليه وهو في المحراب يصلي بالناس رضي الله عنه، تأتيه الشهادة. الموت يأتي على الإنسان بغتة بغتة. يا ترى عمر رضي الله عنه وهو طالع يصلي عارف أن واحد حي يقتله الآن؟ لا يدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك كل إنسان طالما أن الموت يأتي ونحن لا ندري متى يأتي علينا الموت، فليكن العمل الصالح دائما هو هدف الإنسان. لا تدري، شوف مرة أحد إخواننا هنا صلى معنا الفجر وطلع يدوبك وصل عند القطر، القطر داس عليه، نرجو له الشهادة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي صلى الفجر هو في ذمة الله عز وجل، والله عز وجل يخبرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويحذر من أذى هذا الإنسان، يحذر من أذى إنسان قد صلى الفجر في جماعة. ولذلك نستبشر خيرا بمقتل الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه، أن تكون العاقبة على الظالمين وأن يسلط الله عز وجل عليهم من يبيدهم. نسأل الله عز وجل أن يزيلهم وأن يدمرهم تدميرا، هم ومن يدافعون عنهم. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يدمر الكفر والمجرمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يقول ربنا سبحانه كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. المرجع إلى الله عز وجل، لا بد وأن ترجع إليه حضر ايه اللي هتقوله لله عز وجل، كيف يراجعك ربك وكيف تراجع فتقول عملت كذا في يوم كذا، تعترف بالشيء الذي فعلته، حضر نفسك لهذا الحساب. ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، يطمئن الله عز وجل المؤمنين. الدنيا زائلة زائلة، مهما طالت الدنيا ومهما عذب الإنسان المؤمن فيها في النهاية تزول ولا تبقى هذه الدنيا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، لنبوئنهم المباء، يبوئهم ينزلهم الله عز وجل منزلا صالحا، يرفعهم وينزلهم، يدخلهم في جناته سبحانه وتبارك وتعالى. لنبوئنهم، لننزلنهم منزلا من الجنة في أعالي الجنات. وذي قراءة الجمهور لنبوئنهم، وقراءة أبي جعفر لنبوينهم، وقراءة حمزة والكسائي وخلف لنسوينهم، لنسوينهم من الثوى بمعنى الإقامة، لندخلهم مكانا يقيمون فيه ولا يخرجون منه، لنسوينهم من الجنة غرفا. والغرفة أعلى البيوت وأعلى الأماكن، الأماكن العالية الرفيعة الفخمة، فالله عز وجل جهز هذه الغرف للذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هم مش قالوا آمنا بألسنتهم وكفرت قلوبهم وفسقت أعمالهم، لا، قالوا آمنا بالقول وصدق ذلك القلب والعمل. قال الله سبحانه لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار، أعالي الجنات الغرف التي تجري من تحتها الأنهار. يبقى الغرف معناها الجنات العظيمة العالية، وليس كما يتخيل الإنسان الغرفة اللي في بيته، هذه وإن سميت غرفة ولكن فرق كبير بين هذه وبين تلك. قال سبحانه غرفا تجري من تحتها الأنهار. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم. الغرف لما ربنا يخبرنا عن الغرف نشوف هنا في الحديث أهل الجنة اللي هم في أدنى الجنات في أوسط الجنات ينظرون إلى أهل الغرف، يبقى الغرف أعالي الجنات، أعالي الجنات، ينظرون إليهم. قال صلى الله عليه وسلم يتراءون، الترائي النظر للشيء البعيد بتدقق فيه علشان تعرف ده ايه الحاجة اللي بعيدة كده، زي ما تيجي تبص على الكواكب اللي في السماء تقعد تبص بحلق قوي وتدقق قوي، هذه الترائي يتراءون. يبقى اهل الجنة ينظرون الى اهل الغرف فوق فوق خالص، اهل الغرف يتراءوا يدققوا النظر ويحدقوا النظر عشان يعرفوا فين هؤلاء في فين اماكنهم. قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. الكوكب البعيد الغابر جدا الدري المتلألئ في الأفق. قال من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، لتفاضل الدرجات حسب تفاضل الإنسان وفضله يرفع الله عز وجل الدرجات، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في أعالي الجنة. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، يعني الغرف العالية جدا دي بس للأنبياء ما فيش حد تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني بينفي ما قالوه، بلى يعني ليس كما تقولون، ولكن الأمر إنه أنبياء ومرسلون وأيضا مؤمنون يبلغون ذلك. قال رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. حديث آخر رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. غرف قصور عظيمة جدا في الجنة، صاحب هذه القصور يرى داخلها وهو داخل يرى الخارج، وهو خارج يرى ما في داخلها لأهل هذه الغرف العظيم. ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. هذه الغرف العظيمة أعمالها هذه من أعمالها. اللي عايز يوصل لهذه الغرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام كان خلقه حسنا وكلامه طيبا، ليس بذيئة، ليس فاحشة، ليس نماما، ليس في لسانه آفات اللسان من الكذب والغيبة وغير ذلك. فأطاب كلامه فكان طيبا في كلامه، أطاب صدق في كلامه، وأحسن خلقه في كلامه وفي محادثته للناس، أطاب الكلام، لم يخرج من فمه إلا الطيب. وأطعم الطعام، أطعم الطعام، أطعم الفقير والمسكين وابن السبيل، أطعم الجار، أطعم الضيف، أطعم أهله، أطعم الطعام وأدام الصيام، أدام الصيام يعني صام كثيرا، صام كثيرا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الصيام: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنه صام الدهر. صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أشياء أنه يسهل علينا الأمر. عايز تبقى صايم على طول، صم من كل شهر 3 أيام، صم الاثنين والخميس فيهما يرفع العمل إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، صم يوم عرفة، صم يوم عاشوراء، وهكذا. فالإنسان المؤمن يتحرى الأوقات الفاضلة فيصوم ويكثر من الصيام بحسب ما يقدره الله عز وجل عليه. قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وصلى بالليل والناس نيام، يبقى مع الناس حسن الخلق، بينه وبين ربه يصوم لله ويقوم لله عز وجل. هذا يقومه في البداية قيام الليل قد يكون صعبا على الإنسان، ولكن مع العادة يعتاد هذا الشيء يصير متعة للإنسان. كما قال الثوري رحمه الله: قال: كبدنا قيام الليل سنة واستمتعنا به 20 سنة. واستمتعنا به، يبقى في الأول الإنسان يواظب على قيام الليل مع تعب مع مشقة، بعد ذلك صار متعة للإنسان أن يقوم الليل بين يدي الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أعمال أهل الغرف من الجنات، وأن يجعلنا منهم ومعهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.